أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو لقاؤنا المعتاد بعون الله ومدده وفضله مع برنامجكم تدبر أثر التنزيل. حلقة اليوم بعنوان أمة قدرها الجهاد. أمة قدرها الجهاد، وحينما أقول الجهاد لا أقصره على حمل السلاح فقط، بل الجهاد كما فصلناه في الحلقة الماضية يشمل الجهاد العلمي، جهاد المنافقين وجهاد الجاهلين والمغفلين، كذلك جهاد النفس وردها عن هواها وقمعها عن نزواتها، كذلك جهاد الأعداء بكل أنواع الجهاد. نقول بداية أيها الأحباب، إن الله تبارك وتعالى حكم بالفلاح لحزبه المؤمنين. جاء ذلك في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. من ذلك قوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أيضا قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الفلاح أيها الأحباب دنيوي وأخروي، والله سبحانه وتعالى قد جمع لعباده المؤمنين نوعي الفلاح في الدنيا والأخرى. قال عن فلاحهم في الدنيا وعن تمكينهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني جمع التمكين والأمن، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم أكد قضية العبودية وأنها سمة هذه الأمة، فقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كذلك نجد وصف هذا الحزب الفالح، حزب المؤمنين، بقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ووصفهم بأنهم الأعلون: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وهنا نتأمل معية الله للمؤمنين. هذه المعية هي التي كانت مع موسى وهارون لما قال: ربنا إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رحلة الهجرة، حينما حكى ربنا تبارك وتعالى ذلك وأخبرنا به في قوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية هي كرامة هذه الأمة وشرف هذه الأمة. قال سبحانه وتعالى: والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إذن هذه المعية كانت السبب الأعظم في خيرية هذه الأمة. ما دمنا مع الله والله معنا، هذا هو أصل النجاح وهذا هو أصل الفلاح. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قد يقول قائل أو يعترض معترض: ما بالنا الآن في ساقة الأمم مع أننا قد ذكر القرآن أننا خير الأمم؟ نقول: أكمل الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا تكن كجماعة من الناس يقرؤون القرآن بهواهم. قراءة أبي نواس لما وقف عند بعض آيات وهي قوله تعالى: فويل للمصلين، لما استدعاه أحدهم إلى حفلة أو إلى حانة كي يعاقروا الخمر فيها، إذا بالمؤذن يؤذن لصلاة العشاء. فقال له صاحبه: لنفعل شيئا ربما ينفعنا في آخرتنا، هيا بنا نصلي العشاء. فقال أبو نواس لصاحبه: دع المساجد للعمار تسكنها، وسر بنا إلى خمار ليسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. فمذهب وقراءة بعض الناس أنهم يقرؤون بعض الآيات أو بعض الكلمات ويكتفون بها، لكن نقول خيرية هذه الأمة لابد أن نكمل الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هذا قدر هذه الأمة أنها خير الأمم. وقد عنونت لهذه الحلقة بعنوان: أمة قدرها الجهاد، وتستطيع أن تضيف كذلك: أمة قدرها أن تكون الخيرية. خيرية هذه الأمة أمر لا يشك فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولقد كتبنا في الزبور. الزبور هنا ليس الكتاب الذي نزل على داود عليه السلام، ولكن المقصود به في اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور يعني سنة من سننا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإذا حققنا الصلاح تم لنا الميراث وتحقق الوعد. رب مخزل أو مثبط ورب مرجف يقول هذا كلام: أنتم خير الأمم، أنتم سادة الأمم، أنتم الأعلون، هذا كلام لا برهان له. نقول: لا، العكس هو الصحيح. جاءت البراهين تترى تشهد لهذا الكلام، مع أن كلام الله لا يحتاج لمن يشهد له، فهو ومن أصدق من الله قيلا. ولكن أنا أريد أن أردك يا عابد الأشياء المحسوسة إلى المحسوس وإلى الواقع المرئي. الواقع المعاين المحس يصدق هذه الأخبار، ويصدق هذه النبوءات، ويصدق هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: زويت لي الأرض جمعا فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا الكلام تحقق أم لم يتحقق؟ وتأمل هذا الكلام مع ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من حالة شديدة في أثناء غزوة الأحزاب. يعني بالبلدي، عملوا المدينة زي سندوتش: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يكاد القلب أن يقذف أو أن يرتفع إلى الحنجرة، يقفز من مكانه. بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي هذا الوقت يشتكون كدية اعترضتهم وهم يحفرون الخندق، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله فيضرب ضربة يتطير منها شرر كثير، فيكبر صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، فتحت فارس وأرى مدائنها من مكان هذا. ويضرب هذه الصخرة ضربة أخرى تتفتت منها شظايات فتصير كالرمال: الله أكبر، فتحت رومية وأرى قصورها الحمراء. الله أكبر، فتحت القسطنطينية. فيهمس بعض من في قلبه مرض: يعدنا ملك كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لحاجته. وتحقق وعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيء بكنوز كسرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستنفق في سبيل الله، جاء بها في عهد عمر بن الخطاب، وكذلك جاء بما عند الروم من يعني من متاع أو مما يسهل حمله. ودانت هذه المدن للدولة الإسلامية وانصاعت للحكم الإسلامي، وكان هو المهيمن. كذلك نقول أيها الأحباب، لو أننا قلبنا النظر حتى نتأكد من هذا الوعد وإن ملك أمتي سيبلغ ما زولي منها. لو نظرت في عدد السنوات التي عمرها الإسلام وعمر بها البشرية وانتقل بها في الشرق والغرب لوجدتها في عمر الزمن قليل، لأن المؤيد لهذا الدين والذي وعد بنصر هذا الدين والذي وعدنا إن حققنا الشروط أن يأتي لنا بالمقتضى هو رب العالمين. تحقق ذلك. أنت لو نظرت في رحلة مثلا إلى الحج أو العمرة في الحرمين وفي غيرهما وجدت ألوانا من البشر، الأسود والأحمر والأبيض والأصفر وما بين ذلك، هذا يتكلم باللغة الفلانية والتاني يتكلم باللغة الفلانية، آلاف اللغات أو اللهجات، وكل هؤلاء من أين جاءوا؟ من شرق الأرض وغربها. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زولي منها. الآن بفضل الله ما في بقعة على وجه الأرض إلا وصلها الإسلام، وذلك وعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. بل لو تأملت معي في حادث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان مطمئنا ووافقا لوعد الله، فقد جاهد صلى الله عليه وسلم بالجهاد الذي نسبه والذي يليق به في مكة، وكرم وشرف وأعطاه الله عز وجل العصمة من الناس. لو نظرت في حادث الهجرة تجد سراقة ابن مالك ابن جعشم وقد علم بالجائزة التي أعدتها قريش لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، سراقة نفسه وهو يريد أن يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدرك النبي كي يفوز بالجائزة يندحر ويسقط من على فرسه أكثر من مرة، ثم لما تأكد هزيمته وأن هذا الرجل لا يتبع ولا يغلب صلى الله عليه وسلم، رجل ليس بالعادي، حينها نادى بالأمان، الأمان يا محمد، الدلائل كلها تقول أن هذا معصوم والله يعصمك من الناس. وقف سراقة يستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه النجدة وأن يعفو عن هذه الذلة أو عن هذا الخاطر الشيطاني الذي أوحى إليه أنه سيدرك محمد أو أنه سيتمكن من محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلفت إليه كالمستهزئ، وعدوك 100 ناقة، ما أرخص ذلك وما أهونه وأتفه، ارجع ولك سواري كسرى، ارجع ولك سواري كسرى، الكلام لي أنا؟ سراقة يتعجب، أنا لي سواري كسرى؟ كسرى من؟ لعل أحدا يعني من باب اليمن يستبشر فيسمي ولده كسرى، لكن كسرى ملك فارس، كسرى أنو شروان، يعني في ظن سراقة الذي تربى في الجاهلية ولا يزال يتكلم بمنطق الجاهلية أنك يا محمد في نظره هو خرجت على هيئة الهارب الفار، فكيف يعدني رجل هارب من قومه بأنه سيكون له الملك وله السطوة وله النجاح حتى أنه يأتيني أنا بسواري كسرى؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سراقة كسرى أنو شروان؟ قال له النبي نعم، فمضى يتعجب وقد ازداد تعجبه، هذا الرجل يعدني بذلك وهو هو؟ لكن وعد الله وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحقق، وفتحت المدائن، مدائن فارس، وحمل البساط الخيالي الذي كان للأكاسرة، حملت حديقة غناء فيها من الزمرد والذهب والفضة والعقيق والزبرجد، ما نقص منها شيء. تم ذلك على يد القائد سعد بن أبي وقاص، وأرسل بها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فجاء أمير المؤمنين يسأل عن سراقة وقال يا سراقة هذا ما وعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ سواري كسرى. تعال معي وتأمل أيها الأخ الكريم، هل كنت تسمع من 20 سنة تقريبا عن جمهورية أو عن مدينة تسمى الشيشان أو عن البوسنة والهرسك، سراييفو، هل كنا نسمع عن ذلك؟ هل كنا نسمع عن الحصار الذي أصاب سراييفو وتقذف بالحمم صباح مساء ويصمدون إخوة لنا لا ندري بهم، وليست صلتهم بالعلوم الشرعية كصلتنا نحن الذين ولدنا مثلا في المعاهد العلمية، لكن هؤلاء لهم ثبات الجبال، لهم ثبات الصناديد الأبطال، قاوموا وانتصروا ونصرهم الله تبارك وتعالى. هذا الدين أصل مدده من الله تبارك وتعالى، أصل عزه من الله تبارك وتعالى، إذا ارتبطنا به وإذا عقدنا العزم على الصلح معه. كذلك نقول من عظمة هذا الدين هذه الأحداث التي ما غسلنا أيدينا منها إلى الآن، وما زالت الدماء تسيل، دماء الجرحى والشهداء إن شاء الله في فلسطين الغالية العزيزة الأبية، ومع أهل غزة الأشاوس رجال محمد وأبناء محمد الذين أثبتوا للعالم أنهم بجد قد انتصروا وعزوا. ليس النصر هو القهر بمعنى غلبة العدو على داره، ولكن من أنوار النصر الصمود، بل هو بشائر النصر. أرى الآن أن بشائر النصر قد أصبحت جلية واضحة بعد هذا الصمود وبعد هذا الاستبسال وبعد هذا الجهاد بحسب طاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك نقول يعني ما حدث للأمة الآن كما جاء في الرواية آخر الدواء الكي. أمتنا نبهت كثيرا، نبهت بالوعظ فلم تنتبه، نبهت بالكلام وبالضربات فلم تنتبه، فكان آخر الدواء الكي حتى تستيقظ، حتى تنتبه، وحتى يعلم الجميع أن هذا بعض منا الآن يراد أن يمزق، والواحدة والأخرى. ولا نريد أن نقول أكلت يوم أكل الثور الأسود أو الأبيض. الشاهد أيها الأحباب أننا نرى البطولة الآن في أروع ملاحمها، ما استطاعوا قهرهم ولا إذلالهم. لماذا؟ لأن هؤلاء كتيبة محمد لما رفعوا راية الإسلام وأعلنوا أنها لله كان النصر وكان العون من الله تبارك وتعالى كما رأينا وشاهدنا. صحيح أن هناك جرحى، صحيح أن هناك كذا، لكن تعودنا أن الأشياء العالية لا تأتينا، لا تأتينا على الفراش الناعم الوسير، وإنما كما جيء بالإسلام إلينا على أنهار من دماء أصحاب النبي الزكية كذلك يأتي النصر وتفيق الأمة وتعود إلى رشدها طالما أنها حققت الشرط. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ذلك وعد الله تبارك وتعالى، خصوصا أهل الشام وأهل تلك الصغور وما جاورها يسجلون وسيسجلون إلى يوم القيامة أروع الملاحم، لأنهم أبناء محمد والذين بشر بهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أيضا يحمل معاني عظيمة من وعد الله للنبي حينما قال ورفعنا لك ذكرك، ذكر النبي والجهاد تحت اسم النبي وتحت لواء النبي سيظل مرفوع، لن يرتفع ذكر النبي بالأذان فقط ولا بالصلاة فقط ولا بالعلم فقط، وإنما أيضا بالجهاد. فهو لون رأيت من يقدم ويبذل نفسه لله، أليس يدل ذلك على أنه يبذل أعظم ما عنده فداء لهذا الاسم الغالي ولهذا الدين الشريف؟ ورفعنا لك ذكرك، ذكره باق صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة وكل أذان، مع كل درس علم وكل جهاد، مع كل سعي ساع شريف، ذكره صلى الله عليه وسلم كما وعده ربه سيظل مرفوعا أبد الآبدين. في خلافة عمر سقطت دولة الفرس، دولة الأكاسرة، أعتى الدول، وسقطت كذلك الدولة الرومانية، انهارت وذابت، وصدق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. النبي يخبر بالغيب المستقبلي ويتحقق كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، بل أنه يحدد سنوات، يقول: والخلافة بعد 30 راشدة، ثم يعني يكون بعد ذلك ملك عضوض. تأمل في العام 18 الهجري، جاء الفاتح المظفر عمرو بن العاص في خلافة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، جاء إلى مصر من جهة العريش. استقبله أهل العريش وأهل مصر لا بالسيوف ولا بالرماح ولا بالسهام، وإنما استقبلوا هذا القائد العظيم مرحبين مستبشرين بمقدم هذا الرجل العظيم الذي حمل تلك الملخص أو تلك الرسالة الملخصة التي قالها ربعي بن عامر للمخوقس حينما سأله: من أنتم ولماذا جئتم؟ قال: نحن عباد الله، ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو الشأن. نحن لا نكره أحدا على دخول في الدين، لا إكراه في الدين، لأن الذي يعطينا دينا مزورا بلسانه ويبطن غير ذلك في شريعتنا هو من أشد الناس كفرا في شريعتنا، أنه في الدرك الأسفل من النار. لكن نريد الإسلام الذي يأتي طواعية وباقتناع وعن فهم وبصيرة، فإن منعنا أحد من تبليغ هذه الرسالة وجب علينا حينئذ أن نقوم بهذا البلاغ ولو بالقتال، قتالا ليس لأجل الإكراه على الدخول في الدين، وإنما قتال من يمنعنا من تبليغ هذه الرسالة ونشر هذه الفضائل. إذن أيها الأحباب، هذا هو المنهج: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فهمها المصريون وعقلها أهل الخبرة وأهل الذكاء فيهم، فلذلك أسرعوا إلى الإسلام مقتنعين به بالفهم اليسير وبلا إكراه ولا تعنت. أقبلت الجموع تسلم لله رب العالمين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بلا إكراه، إنما هي مجرد تذكير، فذكر إنما أنت مذكر، إن عليك إلا البلاغ. وصارت مصر من وقتها بفضل الله قلب العالم الإسلامي وقلب العالم العربي. لو كان الإسلام مفروضا على مصر كما وهم بعض كتاب التاريخ، يعني أنا وجدت مقالة كده خبيثة لبعض الخبثاء يريد أن يقول إن ظروف دخول الإسلام إلى مصر كان وقتها يريدون أن يتخلصوا من الرومان، فيعني قبلوا بأي شيء وأي حكم وأي صورة. نقول: لو كان الإسلام دخل مصر قهرا وقسرا وتعنتا لتربصت مصر بالمسلمين الدوائر ولا حاربتهم مع أول فرصة، والفرص جاءت للانقلاب على الإسلام كثيرة. لكن العكس، العكس هو الذي كان. العكس أن مصر هي التي قامت بالإسلام وقت أن سقطت بعض الدول أو انهزمت. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لنا: إنكم ستفتحون مصر بلد يذكر فيها القيراط، فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض، واستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بهم ذمة ونسبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا تحقق؟ نعم تحقق على مدار التاريخ. يعني مثلا التتار الذين كانوا يسمون أنفسهم غضب الله، لما أتوا إلى بغداد وسقطت بغداد في أيديهم، وكذلك الخلافة العباسية، أخذ هؤلاء التتار الهمج المكتبات وأحرقوها وألقوا بالكتب في نهري دجلة والفرات. تحولت مياه النهرين إلى مداد أسود، أذاقوا أهل العراق أشد أنواع التعذيب والتنكيل والقك. لكن من الذين تصدوا لهم؟ من الذي تصدى لهذا الغازي الغاشم الجهول؟ من الذي وقف أمام هذا الإعصار المدمر؟ أهل مصر. مصر حيث كانت ولا تزال بفضل الله ترفع راية لا إله إلا الله، تجدها دائما في نصر ومن نصر إلى نصر، وستظل ترفعها بفضل الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن الحديث ذكر أن أهل مصر لا يزالون في رباط دائم، معنى ذلك أنهم لا ينهزمون، ومعنى ذلك أنهم لا ينقطعون عن الجهاد، فهم في رباط دائم إلى يوم القيامة. استطاع الشعب المصري المسلم أن يتصدى للتتار بقيادة رجل، لا أقول مصري ولا غير مصري، رجل غير مصري وغير عربي كمان، لكن احنا لا ننتمي الى عرقيات ولا عصبيات، يكفي انه مسلم، يكفي انه رجل من رجالات محمد ومن ابناء محمد صلوات الله وسلامه عليه، يكفي ان يكون هو المظفر قطز ومعه الظاهر ببرص، معركة عين جالوت وغيرها من المعارك التي اندحر فيها التتار. ولأول مرة في التاريخ نرى ان الجيش الغازي يدخل في دين هذا المغزو ويتبعه. فلما رأى التتار عظمة الإسلام وأهل الإسلام ونظافتهم وبطولتهم وشجاعتهم وتأييد الله سبحانه وتعالى لهم، دخل كثير منهم في الإسلام. وهذه كانت بالنسبة للأحداث التاريخية يعني شيء رهيب لا يتصور. هؤلاء بدأ أن يقهروا أهل البلاد على ما هم فيه، هم الذين تضعضعوا أمام هذه الحضارة وأمام هذا الدين، ودخلوا في هذا الدين أفواج. منوا بشر هزيمة حتى أعلنوا استسلامهم، وحتى أعلنوا كذلك وقوعهم. جاءت بعد ذلك الهجمات الصليبية، اكتسحوا منطقة الهلال الخصيب، احتلوا بيت المقدس، إلى غير ذلك مما هو معروف. قيد الله أيضا هذه المرة رجل من رجالات محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، ومن أبناء محمد، كردي من الأكراد. لكن العبرة ليست بكونه كرديا أو أنه أفغانيا أو مصريا، العبرة كما يقول القائل: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم هو من أبناء الإسلام، وكلهم أبناء الإسلام وأحفاد الإسلام وأجيال الإسلام وأجناده. بل أنك تجد كذلك من بشائر تحقق هذا الوعد في العاشر من رمضان، لما توضأ الجيش وعرفت الأرض جباه الساجدين الشامخة، لما أصبح الجيش عقائديا وأصبحت المعركة على اسم الله الله أكبر، تحطم بفضلها بفضل الله تبارك وتعالى وتأييده هذا الحصن المنيع ما يعرف بخط بارليف، وصدق الله فيهم، يعني أقصد اليهود، صدق فيهم في العاشر من رمضان ما صدق في أجدادهم، حيث قال سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وغدا إن شاء الله، دي كلمتي بقى، وغدا إن شاء الله، وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها إن شاء الله عن قريب. ولما بنقول أرضا، القرآن توسع في هذا اللفظ وهو تعبير صحيح، مع أن قد يقول قائل: لم تكن لليهود أرض، لكن القرآن عالج القضية باعتبار أنهم كانوا في فترة من الفترات في المدينة وتم جلؤهم منها. الشاهد أن هؤلاء الشذاذ كما وصفهم القرآن: وجاء بكم من البدو، ما كان لهم وطن. وهؤلاء الذين يحتلون فلسطين الآن لا تجد إلا نسبة قليلة من أبناء بني إسرائيل، والباقي من شذاذ الآفاق ومن حسالة العالم، تجمعوا في هذا المكان بهذا الوهم الذي وهموهم به. الوثيقة التاريخية تقول أننا نحن الأمة المختارة ونحن الأمة الغالبية الغالبة، يعني وعد الله في سفر التكوين لإبراهيم، قال الله لإبراهيم: ومن ذريتك، يعني يا إبراهيم، أجعل أمة كثيرة وأكثر نسلك وأبارك فيها. أسأل سؤال هنا بقى: من الذي من أبناء بني إسرائيل بلغ 1.5 مليار أو أكثر من 1.5 مليار الآن؟ اليهود ده هم ما يجيبوش 20 مليون، يعني مين فينا بقى اللي تحقق في هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به إبراهيم؟ قال ومن ذريتك أجعل أمة كثيرة. هل هذه الأمة المختارة أم نحن؟ تأمل. يعني ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله أو وحبل من الناس. الحبل من الله معروف اللي هي بتبقى فيه وثائق أو عهود فترة معينة أو هدنة وشيء من هذا القبيل، لكن الحبل من الناس من الدول اللي بتساعدهم بقى، يعني هم لن يستطيعوا النهوض أبدا. عمرك ما تلاقي اليهود يقدروا يقفهم على رجليهم. انت يظهروا ويتكلموا ولهم صوت ولسان اذا كان في فتره مثلا صلح او كان في فتره هدنه او فتره انقطاع او في شيء من هذا القبيل، او جاءتهم يعني الحشود وجاءهم المدد من خارجهم او حبل من الناس. اما هم فهم معلومون عند جميع البشر بالضعف والضعف والهوان، ولكن يعني الذي جعلهم يأخذون هذا الموقف الذي ليس لهم هو أننا فرطنا كثيرا، فجاء الجزاء على هذا النحو الذي نراه. لكن نستبشر خيرا بمقدم أبناء الإسلام، هؤلاء الصبية الذين شهدوا الموت والدمار والخراب، سيكون الويل إن شاء الله لليهود على أيدي هؤلاء الصبية الذين لا يأبهون الآن لا بالصواريخ ولا بالقنابل ولا بالرصاص. يعني ممكن يبقى قاعد كده على الطبلية تيجي رصاصة تقلب له الطبق بتاعه وتعمله مش عارف، ما يموش ده البطل، ده اللي ينتظر منه إن شاء الله، وهم يعلمون ذلك جيدا. يعني نقدر نقول أننا ما دمنا مستمسكين بعهد الله ودين الله فإن الوعد سيتحقق، ما دمنا قائمين بالجهاد الذي في قدرتنا وفي استطاعتنا فإن الميثاق والمنهج سيضمن لنا الفوز الدائم والغلبة الدائمة. وإن تركنا المنهج فالجزاء معروف، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب في اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا رب.
أهلا وسهلا بك.
الله يخليك، إذا سمحت لي بهذه المشاركة لو سمحت.
تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن أعداءنا تظهر قوتهم إلا بضعفنا، حتى أن كل مصيبة أو فساد يصيبنا نقول هي بسبب الأعداء، في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أفلا تعقلون. ومن سنة الله في خلقه أن النصر للأقوى إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره، وكم من فئة
نعم.
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله
نعم.
والله مع الصابرين. ونصرنا يبتدئ حين نعتز بديننا بحق، فالله سبحانه وتعالى يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
نعم.
فأين نحن يا شيخنا الفاضل من صبغة الله في شتى أحوال وأشكال حياتنا، في صناعاتنا، في مأكلنا ومشربنا وملبسنا ومسكننا، بل أين نحن من لغتنا التي هي لغة القرآن؟
نعم.
قد أصبحنا غرباء عنها، حيث أصبنا بالعجمة في ألسنتنا حتى انطبق عليها قوله سبحانه أعجمي وعربي، فقد أصبحنا غرباء عن أنفسنا في شتى أمور حياتنا.
نعم.
وقد آن لنا أن نجاهد أنفسنا كي نعود إلى صبغة الله التي أرادها الله لنا لعزتنا، قل فلله العزة والرسول وللمؤمنين، بل وأين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم.
ليس حفظا للحديث فقط، وإنما جهاد نفس لأن نكون أهلا لهذا الحديث.
نعم.
وهكذا مع بقية مبادئ ديننا من الدين المعاملة في الصدق والأمانة والإيثار والحياء الذي انتزع من معظم أمتنا إلا ممن رحم ربي.
نعم.
وهذا اختصارا يعني، وهذه هي الفكرة، نحس الفكرة، وجزاكم الله خيرا.
الله يرفع عليك وبارك فيك. يعني أنا بشكرك على المداخلة الجميلة دي. الحقيقة زي ما قالت الأخت كده إن احنا نحتاج إلى نصر الله في أنفسنا، وهذه الأمة لا تنتصر إلا إذا نصرنا الله في أنفسنا أولا. ولذلك يا أحباب، إن أردت أن تقيم الأمة فقيمها بحسب نصرها للحق، على أنفسها وتحاكمها وتراجعها إلى الحق. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المسلمين ترى المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا الترابط الأخوي، بحيث حتى لو أن إنسان فرضنا فرضا جدليا سقط، لا نتكالب عليه ولا نحتوشه ونهجم عليه كأنها ذبيحة ونتناولها بالطعن وبالثلب والسب والرمي والتهم، لا، ليس هذا شأن المؤمنين الصادقين. إنما المؤمن الصادق هو الذي يستر عورات إخوانه إن كانت عورة، ويأخذ بأيديهم إن كانت كبوة، وهو الذي يلتمس لهم المعاذير ويحمل القول على أحسن المحامل. أما المنافق فهو رعديد يتلمس الصغرات ويعيب من ليس فيه عيب إلا ما أجراه الله على سائر البشر ممن ليسوا بالمعصومين. كل ابن آدم خطاء، لكن الذين يتربصون بالمؤمنين ويتلمسون لهم العيوب والصغرات، هؤلاء يحتاجون إلى مراجعة دقيقة لإيمانهم وفهمهم لهذا الدين. نحتاج أن ننتصر على أنفسنا ونحن نفرح ونحن نغضب ونحن نتكلم ونحن نتعامل، مجالات كثيرة إذا نجحنا فيها وتجاوزناها نستطيع بعد ذلك أن نتجاوز وأن نعبر إلى ما هو أعلى منها أعظم منها إن شاء الله. أرجع فأقول يا أحباب إن الكاتب الأيرلندي برنارد شو كتب ورقات ضد الإسلام. الكلام ده كان في آخر الدولة العثمانية اللي سموها الرجل المريض، إلا أن دولته صادرت الكتاب، قالت لا لا يا برنارد ما يطلعش الكتاب. لماذا؟ قال إن ذلك يغضب يعني المسلمين، ولسنا في حاجة إلى غضبتهم، لا نستطيع الوقوف أمامهم، رغم أنها دولة يعني في عرف الناس أو كتبت التاريخ يعني أو شكت على الانهيار. قالوا لا بس أنا مش قد المسلمين. يعني أنت تجد مثلا دلوقتي فلان الفلاني يكتب ضد الإسلام ويحظى ب يعني التشريف والتعظيم والتبجيل، بل يستقبله أحيانا رؤساء الدول تكريما له على سبه للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سبه المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحتفون بهذه الكلاب النابحة في كل دولة ويزيعون كتبها كأنهم هؤلاء يعني الذين يحملون مشاعل النور في كل مكان. أعرف رجل تكلم في القرآن وطعن فيه وقال إن القرآن كالمقدس يوم أن كان في السماء وفي يد الله، ثم لما نزل إلى الأرض صار كتابا أدبيا من حق أي أديب أو أي يعني عاقل أو أي قريب أن يأخذ منه وأن يذر أن يصلح فيه أشياء، يعني نص أدبي معرض للنقد والأخذ والرد. طبعا هذا الرجل أنا كان لي معه نقاشات عديدة وسجلت معه أكثر من يعني حوالي أشرطة يعني كثيرة. خلاصة ما وصلت إليه أن هذا الرجل احتفي به في هولندا احتفالا عظيما عظيما لطعنه في القرآن. وغيره من الأساتذة الفضلاء الذين دفعوا عن القرآن وعن السنة وعن اللغة العربية لا يستطيعون حتى المرور عبر يعني حدود تلك البلاد، مجرد عبور فقط، لأنه رجل ده رجل مسلم ومسلم يعني متعصب وأصولي شبه هذا القبيل. الشاهد انظر احتفائهم في جامعة لايدن أو غيرها في هولندا بهؤلاء الذين يتكلمون في القرآن. برنارد شو في وقتها ما كانش يقدر يتكلم، والدولة بنفسها دولته قلت له لا يا برنارد ما ينفع أبدا. وبعدين ماذا أفعل؟ قالوا له ادرس الإسلام أولا حتى إذا تكلمت تكلمت بعلم. وقلنا ناقد أو قلنا يعني رجل مفكر يتكلم بالذي عندكم. فعكف على دراسة الإسلام سنوات عديدة، ثم خرج إلى الناس وقال لو بعث الآن في عصرنا هذا محمد صلى الله عليه وسلم لحل مشاكل هذا العالم، وهو يحتسي رشفات من فنجان القهوة العربية. انظر إلى رجاء جارودي. رجاء جارودي كان معروف إن هو كان ماركسي وكان كذا وكذا، وكان رئيس في الحزب الشيوعي عندهم، وكان أبعد ما يكون عن الإسلام. فلما قرأ الإسلام وتمعن فيه أصبح رجاء جارودي من أعظم دعاة الإسلام. بل ليوبولد فايس تقريبا لما تخن الذاكرة، اللي هو سمى نفسه محمد أسد بتاع الإسلام على مفترق الطريق. شوف هذا الرجل العاقل الذي شخص الداء والدواء ووصف موقف أوروبا من الإسلام كيف يكون، وكيف نستطيع أن نتغلب على تلك المؤامرات. بل تكلم حتى في دقائق العلوم في السنة، وتكلم في مكانة السنة من التشريع الإسلامي بكلام، يعني احنا في كلية أصول الدين كنا بندرس كلام محمد أسد، هذا المستشرق هذا الذي صار مسلما بفضل الله سبحانه وداعية، كلامه من أعمق الكلام وأدق الكلام. أعطى نفسه فرصة لدراسة الإسلام وفهم الإسلام. كذلك تجد الآن أكثر من 2000 ترجمة للقرآن، أو 3000 الآن دلوقتي بقوا أكثر من 3000 ترجمة للقرآن الكريم وبلغات عديدة، وكل لغة فيها لهجات، ولا يزال القرآن يترجم الآن. كما قلت في حلقة ماضية ربما ترجمه بعض المغرضين وربما ترجمه بعض المحبين، الشاهد أن هذا الكتاب لا زالت البشرية تعكف عليه إلى الآن، تستخرج ما فيه وتنظر ما فيه. كذلك نقول هناك يعني راهبة أصدرت كتابا مؤخرا ذكرت فيه أن الإسلام هو دين الحضارة، وأن إلصاق العنف والإرهاب بالإسلام هو من قبيل الإسقاط، زي المثل عندنا بيقول رمتني بدائها وانسلت. قالت لهم عنف إيه؟ عنف في الإسلام؟ طب قولوا الكلام ده في دين ثاني كتبقى معقولة، لكن في الإسلام، إسلام فيه محاكم التفتيش، الإسلام فيه هذا، الإسلام ليس كذا، إسلام ده رم ده من دلائل الحضارة. بتقول كان هارون الرشيد أهدى إلى شارلمان. أهدى له إيه؟ نشوف هذا الاتصال أول ما نشوف أهدى له إيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا الجلال؟
الله يسلم عمرك.
الله يجزاك خير.
الله يبارك في عمرك.
أنا والله كلمت الكنترول وسلمت عليهم، قلت أنا والله ما عندي حاجة أضيفة ولا أي معلومة غير إني أحب أسلم عليك يا شيخ.
ربنا يبارك في عمرك، يدعي لنا.
والله ونحن بنبلغك إننا لك متابعين، يعني هنا بلد الحرمين يعني متابعين كثيرين ولله الحمد يا شيخ.
الله يبارك في عمرك.
الله يجزاك خير.
أنا أثق إن بفضل الله يعني أهل الفهم وأهل العقل يتابعوني بفضل الله سبحانه وتعالى، ونعفو عن يعني نسأل الله نعفو عننا جميعا.
آمين يا رب العالمين. والله بس أنا أبلغك يعني رسالة مني أنا ونيابة عن كثير من الأحباب أعرفهم، والله يبلغ لك التحايا والتقدير يا شيخ.
جزاك الله خيرا، ولعل هذا من دفاع الله عني في وسط الهجمة الشرسة التي أعانيها الآن. أسأل الله أن يغفر لي ولإخواني ولجميع المسلمين.
لا تلتفت يا شيخ.
نعم.
دائما لا يقذف بالشجر الطيب إلا أنت تعرف المثل يا شيخ.
ربنا يبارك في عمرك ويديك صحة. الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجر. نعم. المهم احنا بنقول يعني جزى الله الشدائد عني كل خير، أبانت لي عدوي من صديق. مش هنتكلم في المسألة عشان نضيع وقتنا في الكلام اللي ملوش لازم. نترك الدفاع. اللهم إني أسألك أن تدافع عني إن كنت صاحب حق، أن تتولى أنت الدفاع عني، وأن تغفر لإخواني. عفى الله عن الجميع، وقد تصدقت بعرضي على كل من سبوني، والله ليس في قلبي لا حقد ولا حسد لأي أحد، حب الجميع، وأسأل الله أن يغفر لي ولهم ولجميع المسلمين. هجمة شرسة ما لها أي داعي بسبب الحلقة التي قبل الماضية. مجرد نختلف في مسألة يعني نتنابز ونترشق، غفر الله للجميع، وأسأل الله تبارك وتعالى إن كان فيه خير أن يوفقني لإظهار. أرجع أحباب أقول الكاتبة دي بتقول أنت بتقول الإسلام إرهاب. طيب الإسلام رفع البشرية من حضيض الجهالة إلى يعني أفويق العلم، إلى ذرى العلم. هارون الرشيد، شوف ألمانيا اللي احنا بنقول ألمانيا، ألمانيا جرمانيا، يوه. هارون الرشيد يرسل بالساعة الدقاقة، يرسل بالساعة الدقاقة إلى شارلمان حاكم الألمان. أول ما يمر مثلا ساعة أو 60 دقيقة تحدث صوتا، فإذا بشارلمان يفزع ويصرخ ويفر كالفأر المزعور. قال: ما هذا؟ جئتوني بالجن؟ فيها جن، فيها شيطان. قالوا: ما شيطان ولا شيء، ده بترن بتقولك الساعة بعد كذا والساعة بعد كذا. كانوا يعني في ظلمات بعضها فوق بعض، ولم يعرفوا النور إلا في ظل الإسلام. كذلك نقول كان عندهم كل من اخترع اختراع يوصف بأنه معارض لإرادة الرب. يعني روبرت كوك لما فكر في علاج السل عرضوه وقالوا: ازاي تعالج من أراد الله يعني إسقامه وإمراضه؟ كيف تخالف إرادة الرب؟ فعلاج المرضى هذا نشأ عندنا نحن، تداوى عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء. كذلك ما عرف الناس الطب الوقائي إلا من الإسلام. إذا سمعتم بالطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وكذلك وإذا وقع بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوها. حاجة اسمها الحجر الصحي ما تعرفتش اللي في الإسلام. حتى في الإبل كمان في حجر صحي. لا يورد الماء ممرض، يعني صاحب إبل مريضة، على مصح. كذلك كرم كل شيء، حتى أدنى الأشياء، حتى أخس الأشياء. الحمار، الحمار عندنا جه في الكلام عنه تشريح، مع أن القرآن قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الحمار في وجهه، كيه في وجهه، عشان يعملوا علامة. الممنوع لابد أن حتى الحمار يكرم، بل حتى الكلب، حتى القطة. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن بغيا دخلت الجنة لأنها سقط كلبا. كذلك الهرة يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك النبي في الذوق العالي يقول: من عرض عليه طيب فلا يرد، عرض عليه طيب فلا يرد هذا الطيب. عائشة تقول: كنت أرى وبيص، يعني لمعان الطيب في مفرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب البيض في المحافل، لبس الجبة ولبس القفطان ولبس الإزار والرداء ولبس العمائم بخمس أنواع، عمامة يعني تدار حول القلنسوة، وعمامة عادية ترخى بين طرفيه، وعمامة كذا. يجي واحد يقول لك: حبة تلبس العمة الأزهرية وحبة تلبس الطاقية. رجل متحير، أقول له: راجع نفسك. فالشاهد يا حبيبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس كل الثياب، وعلم أننا لا نعبد القوالب، بل ما دمنا لا نتجاوز الحد، لم نلبس شيئا نهينا عنه. وكذلك لم يكن هناك سرف ولا مخيلة، فالبس ما شئت. كان صلى الله عليه وسلم يمشط لحيته وينظر في الماء قبل أن يخرج، فتقول له عائشة: حتى أنت يا رسول الله تهتم يعني بالجمال وبالهندام؟ قال: يا عائشة، إن الله جميل يحب الجمال. أحبابي، وقت الحلقة يعني انتهى، لكن في نهاية الحلقة أقول: من ينصره الله فلا غالب له. لو اجتمعت الأمة على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأنا ماض على السنة، لن أفرط فيها، وإن عادتني جميع البشرية على عهد النبي وعلى طريق النبي. وليقل ما يقول، وليقل كل قائل ما يقول، فإننا قد عهدنا الله أن ننصر الله وسنته بحسب قدرتنا. فاللهم وفقنا بحسب ما تعلمه من صدقنا، إنك أنت الولي الأكرم، وإلى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهج وتأصيل، وتدبر أسرار تنزيل. لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل. أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل. والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل. أسرار التنزيل علوم، فتدبر أسرار التنزيل. فتدبر أسرار التنزيل.